ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في ملف اليوم نناقش: هل تصمد مساعي إعادة العلاقات بين تركيا ومصر؟ أعلن فؤاد أقتاي نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم بلاده المضي قدما في تطبيع العلاقات مع مصر في إطار الإرادة المشتركة للجانبين والمصالح والاحترام المتبادل. وأفادت وكالة رويترز بأن مصافحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش افتتاح كأس العالم في قطر الأسبوع الماضي فتحت الباب أمام موجة من اللقاءات الدبلوماسية بين مسؤولي المخابرات من البلدين. وقالت إن وفداً استخباراتياً تركياً زار القاهرة الأسبوع الماضي وعقد مناقشات مهمة حول قضايا عسكرية وسياسية وتجارية من بينها مشروعات للطاقة. وقال أقتاي في كلمة أمام البرلمان التركي إن تحولات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط انعكست على مقاربات دول المنطقة، مشيراً إلى أن الموقف التركي المتمثل بإعطاء الأولوية للتعاون الإقليمي أثمر عن فتح حقبة جديدة في العلاقات الثنائية بين تركيا والإمارات وتركيا والمملكة العربية السعودية وتركيا وإسرائيل، فيما تستمر الاتصالات بين تركيا ومصر لتطبيع العلاقات في إطار الإرادة المشتركة للجانبين والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل وحسبما تتطلبه مصالح تركيا وشعبها، بحسب المسؤول التركي. وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أغلو أنه من الممكن أن تتجدد اللقاءات والمشاورات السياسية بين البلدين على مستوى نواب الوزراء بين تركيا ومصر قريبا، مشيرا إلى إمكانية تعيين سفراء بشكل متبادل بين أنقرة والقاهرة خلال الأشهر القادمة. تصريح نائب الرئيس التركي يأتي بعد ساعات من وصف أردوغان لقائه بالسيسي بأنه خطوة أولى تم اتخاذها من أجل إطلاق مسار جديد بين البلدين. ونشرت الرئيسة المصرية بيانا أكدت فيه أن الرئيسين اتفقا على أن يكون لقاءهما في الدوحة بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. ويشير الخبراء إلى أن لدى مصر 3 ملفات عالقة مع تركيا تتطلب تحركات تركية من أجل عودة العلاقات بين البلدين، وعلى رأسها الموقف التركي تجاه ليبيا والخلافات حول حقوق الغاز في منطقة الشرق المتوسط، فضلا عن الدعم التركي للجزء المتطرف من عناصر جماعة الإخوان المسلمين. فهل تصمد مساعي إعادة العلاقات بين تركيا ومصر؟ وما هي حدود الحركة في القضايا العالقة بين البلدين وأبرزها الخلاف حول شرق المتوسط وليبيا؟ إلى أي مدى يمكن أن يؤثر تقارب القاهرة وأنقرة على علاقات الطرفين بالقوى العظمى، خاصة مع تشابك علاقاتهما مع الولايات المتحدة وروسيا؟ وبحسابات المكسب والخسارة، من من الطرفين يحتاج إلى تقديم تنازلات من أجل التقارب؟ حول العلاقات التركية المصرية تدور نقاشاتنا مع ضيوفي في ملف اليوم من ملفات ساخنة. البداية من اسطنبول، ومنها ينضم إلينا الدكتور برهان كور أغلو، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن خلدون. مرحبا بك معنا دكتور عبر أثير سبوتنيك. سؤال حلقة اليوم: هل تصمد مساعي إعادة العلاقات بين تركيا ومصر، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الشائكة وأبرزها خلافات البلدين حول شرق المتوسط؟
أولا بالنسبة عن بداية العلاقات، طبعا خاصة بعد اللقاء الرئيسان ولو يعني بشكل مختصر، مهم جدا لأنه كلا الدولتين كانوا ينتظرون، يعني كان هناك بعض اللقاءات عبر الجهات الاستخباراتية ونواب الوزراء. الآن هذا أول مرة الرئيسين، هذا كلا الرئيسين كذلك أكدوا على تطوير العلاقات. إذن يعني هناك مجال واسع أمام المؤسسات المصرية والتركية. مع ذلك طبعا أكيد هناك يعني بعض العقبات، يعني ينطلق من المواقف الماضية بين البلدين، وسيكون هناك ملفات مثلا ملف الليبي، ملف الشرق المتوسط، وملفات أخرى يعتبر ملف قضية مثلا الإخوان المسلمين. بعض الملفات حلت، يعني مثل تركيا تقريبا قطع الدعم أو سماح لهذه الأوساط الإعلامية أن يقوم ضد الدعاية ضد مصر. أعتقد هذه خطوة إيجابية. والملف الشرق المتوسط بالمناسبة ملف يفيد الطرفين. أولا الاتفاقية التركية الليبية تقطع مساحة الاتفاقية اليونانية المصرية، ولكن إذا ما تم تقاسم الحدود البحرية بين تركيا ومصر، مصر ستكون مستفيد جدا في هذا الأمر. أكيد تركيا ستستفيد، ولكن مصر ستكون مستفيد، يعني تقريبا أكثر من 14,000 كيلومتر مربع ستكسب مصر من خلال هذه الاتفاقية. ولكن هذا طبعا تنبني على أولا ثقة الطرفين، وثانيا طبعا الأمور التقنية، هل مثلا هذا النوع من الاتفاقية تتماشى مع القانون الدولي؟ الطرف التركي تقول أنه القانون الدولي أصلا تعطي مجال للطرفين للمشاورة لتفاهم، ومن طرف تركيا هذا التفاهم وهذه الرغبة موجودة. الآن سننظر إلى الطرف المصري، هل هم يرغبون مثل ما يرغب تركيا في تقاسم الحدود البحرية التي ستفيد مصر؟ ثانيا نقطة مهمة جدا في هذا المجال، بعد اتفاقية إذا تطور هذه الاتفاقية سيكون هناك متناول مصر أن يصدر الغاز الذي ستخرج وبدأت تخرج من المناطق المصرية عبر تركيا إلى الدول الأوروبية، خاصة يعني بعد الاتفاقية الروسية التركية سيكون هناك تركيا دولة التي تمر من خلالها كل هذه أنابيب الغاز، وأعتقد يمكن أن يرفق أو يضم الغاز المصري مثل ما الآن الإسرائيليين يطلبون. مصر قد يكون يستفيد من هذا المسار الذي يفيد مصر بشكل كبير جداً.
بالحديث عن هذه النقطة، مصر لديها موقف واضح في مسألة الحدود، ولم تعترف بالاتفاق التركي الليبي ولا بالحكومة الليبية التي وقعته. هل لمستم إذن تجاوبا من الجانب المصري في هذا الشأن؟ وإلى أي مدى يمكن أن تتراجع تركيا عن مطالبها في هذا السياق؟
أولا طبعا مصر اعترضت على اتفاقية تركيا الليبية لما كان هناك مواقف شبه معادية بين البلدين، كان هناك مشكلة مثل ما قلنا موقف تركيا من مصر، ولكن هذه المواقف تغيرت، يعني وكان حتى الملف الليبي قد يكون هناك تعاون على نطاق واسع بين تركيا وليبيا. نتذكر أنه لما كان حفتر كان يكاد يحتل عاصمة طرابلس، تركيا تدخل بطلب من الحكومة الليبية، ولذلك أرقل حفتر الذي كان يدعمه يعني بعض الدول العربية بما فيها مصر. الآن هناك معادلة جديدة في ليبيا، هناك احتمال تؤسس حكومة جديدة وقد يكون فيها شراكة من كل الأطراف، وأعتقد هذا يمكن حل سيرضي مصر وتركيا. إذا صار هناك تفاهم في ليبيا أعتقد هذا سينتقل بدوره إلى تفاهمات تركية مصرية في الشرق المتوسط، وأعتقد سيكون هناك مجال للتفاهم والتعاون، وطبعا تراجع مصر من عدم الاعتراف بهذه الاتفاقية التركية الليبية، لأن هذا لا تمس مصر. إذا صار اتفاقية جديدة بين تركيا ومصر أكيد هذا سيفيد مصر وتركيا بشكل كبير، ويعني أي دولة أي رئيس يجب أن ينظر إلى مصلحة بلد. إذا كان مصلحة مصر مع الاتفاقية مع تركيا يجب أن يفكر السيسي في هذا المجال.
ولكن دكتور، ماذا تتوقع أنقرة من مصر في شأن التحالف مع اليونان وقبرص وهو مرتبط بمعاهدات موثقة تعتبرها تركيا أنها تتعارض مع مصالحها؟
أولا هذه الاتفاقية تتعارض مع مصالح تركيا وتتعارض مع القانون الدولي، لأنه هذه الاتفاقيات يعني أولا تقطع حد الاتفاقية التركية الليبية، ثانيا تتجاوز حدود تركيا البحرية في هذا المجال. لذلك اليونان أنها ليست لها أصلا أي وجود في الشرق المتوسط، من خلال يعني الجزيرة التي لا يمكن يرى في الخريطة تريد أن تطمع إلى أراضي واسعة، مساحات واسعة في الشرق المتوسط، وهذا غير مقبول من طرف تركيا ولا يمكن أن يعني يطبق، لأن تركيا لن تسمح أن تتعرض أولا قبرص التركية والأراضي الأناضول أن يكون هناك اتفاقيات تضر المصلحة التركية. يعني إذا كان مصر تفكر بشكل جاد للاستفادة من هذه الغاز في الشرق المتوسط، التعاون مع تركيا يكون جيد. نحن طبعا تركيا لا يمانع أن يكون هناك شراكة قبرص اليونانية ويونانية، ولكن بشرط أن يكون هناك مصلحة تركيا، والقبرص التركية يجب أن يكون موجود على الطاولة. بدون رضا تركيا في الشرق المتوسط لن يطبق أي اتفاقية بين البلدين خارج تركيا وقبرص التركية.
طيب، تركيا أعلنت عن إمكانية عودة السفراء، على أي أساس سيتم هذا الإجراء إذا لم تبدأ المباحثات الرسمية بعد؟
أولا العلاقات لم تكن قد انقطعت يعني قطيعة كاملة، كان هناك قائم بمقام السفير من طرفين، الآن يعني زاد. طبعا إذا كان هناك نية لتحسين العلاقات لابد أن يكون إعادة السفراء تأتي في الطاولة، لأن هذين السفيرين سيقومان بدور تنسيق قوي بين الحكومتين. لذلك أنا لا أستبعد أن يرجع السفراء بشكل سريع بين البلدين، وخاصة علاقة البلدين في الماضي كانت علاقة متميزة جدا، وأعتقد رجوع العلاقات إلى أساسها أعتقد لفائدة البلدين، وأعتقد السفراء ستكون يعني في الطريق، يعني خلينا نقول عامل مسهل لإعادة العلاقات بين البلدين.
من إسطنبول الدكتور برهان كور أغلو، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن خلدون، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول المقاربة التركية لاتجاه العلاقات مع تركيا، ينضم إلينا من القاهرة نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور مختار غباشي. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور مختار. بداية، ملفات عالقة كثيرة مع تركيا، برأيك هل ستصمد مساعي إعادة العلاقات، وما الذي يجعلها مختلفة هذه المرة؟
أهلا وسهلا بك وأهلا مستمعيك، تحيات. يعني من وجهة نظر كثير جدا من المراقبين والمحللين، المساعي مختلفة هذه المرة بحكم اللقاء الذي جمع الزعيمين الرئيس أردوغان والرئيس عبد الفتاح السيسي. معظم اللقاءات أو الاتصالات السابقة كانت إما بين رجال مخابرات أو ما بين مساعدي وزير الخارجية، لكن هذا اللقاء الذي جمع الطرفين بوساطة قطرية في ظل ظرف دولي عالمي وهو كثيرا، والتسريبات التي خرجت أن هذا اللقاء استمر ما بين 30 دقيقة وما بين 45 دقيقة، إذن ما كانتش لقاء عفوي أو كان لقاء سلام فقط، واضح أن كان هناك حديث متبادل ما بين الجانبين. هناك ملفات كثيرة جدا الطرفين، هناك ملف الغاز وحقول شرق المتوسط، وهو ملف إلى حد كبير جدا معقد وليس سهلا، وتركيا تطمح فيه بدرجة كبيرة. هناك الملف الليبي، هناك ملف المعارضين المصريين الموجودين في الداخل التركي بجانب المنصات الإعلامية بتثير ضيق الحكومة المصرية والدولة المصرية. فملفات كثيرة، وحديث الطرفين بعد هذا اللقاء، أردوغان تحدث أن السيسي كان سعيدا بهذا اللقاء، وأنا أيضا كنت سعيدا، وأنه يعني اتصالات سوف تجرى على مستوى وزراء الخارجية في خلال الأيام القادمة، ثم خلال الشهور القادمة سوف يتم تبادل. إذن الخطوط العريضة لهذا اللقاء واضح أنه من خلال الحديث اللي تم ما بين الجانبين تم التوافق عليها على الأقل، لأن بعدها مباشرة اجتمعت أجهزة مخابرات الدولتين تمهيدا لمزيد من اللقاءات خلال الفترة القادمة.
لكن دكتور، المقاربة المصرية لملف شرق المتوسط تتعارض مع المطالب والمصالح التركية، ويدخل في نطاقها ارتباطات مصرية بمعاهدات دولية مع اليونان وقبرص، وأيضا تعقيدات لوجستية بحضور بحري عسكري مصري في هذه المنطقة. ما هي أفاق حلحلة هذا الملف في ضوء هذه المعطيات دكتور؟
يعني خلينا أقول لك، واضح أنه من خلال قراءة اللقاء الذي جمع زعيمين أو الرئيسين، إن هذا الملف هو ملف أساسي، وواضح إن هو ملف تركي أساسي بالمناسبة، ومتصور إنه الجانب المصري هنا هيكون في شكل من أشكال الموائمة ما بين علاقاته بالطرف اليوناني أو الطرف القبرصي، وما بين التحالف الموجود ما بين هذه الأطراف الثلاثة. وما ننساش إن هذه الأطراف الثلاثة كانت ولادة منتدى حقول شرق المتوسط اللي مقره القاهرة، وما بين الموائمة مع الطرف التركي الجديد، خصوصا إنه الطرف المصري كأصل الاصل هو ليس متضررا باتفاقيه الترسيم البحري اللي عقدت ما بين تركيا ومصر. احنا عارفين التضرر الاساسي من الطرف اليوناني، وهناك خلاف مع الطرف القبرصي بخصوص حقوق الطرف القبرصي باتفاقيه الترسيم، بمعنى انه ايضا الطرف المصري ليس متضررا، الطرف التركي متحفظ عليها باعتبار ان هناك قبرص تركيه وقبرص يونانيه، وان الاكتشافات التي تمت طبقا لها اتفاقيه الترسيم الموقعه ما بين مصر وقبرص، قبرص التركيه لها حقوق فيها، ومن هنا تركيا بالطالب. هذا الامر هياخد، انا متصور هياخد حديث كبير ما بين الطرفين، وهيكون في شكل من اشكال الموائمه ما بين التزام الطرف المصري بالمعاهدات والاتفاقيات التي عقدت مع الاطراف الاخرى اذا كان الطرف اليوناني او الطرف القبرصي، وما بين بدايه علاقات جديده مع الطرف التركي اللي مصر في حاجه اليه، وايضا تركيا في حاجه اليه، لهتعيد توازنات كثير جدا من الصراعات، مش على مستوى حقول شرق المتوسط بس، على مستوى كثير جدا من القضايا والملفات، على راسها القضيه السوريه والقضيه الليبيه.
الملف الليبي أيضا يحمل تعارضا للمصالح بين الطرفين، وهناك تجاهل تركي لمطالب مصر حتى الآن، وهي تتمسك بدعم حكومة لا ترضى عنها مصر. أي اختراق يمكن أن يعيد هذا الملف إلى دائرة التوافق بين البلدين؟
يعني هناك علاقة خاصة ما بين تركيا وما بين الغرب الليبي أو عبد الحميد الدبيبة تحديدا، وهناك اتفاقية موقعة سابقة، ومتصور أن مصر هي بالأول وفي الآخر تريد تهدئة الأوضاع داخل الساحة الليبية أو الوصول إلى توافق سياسي ما بين الطرفين، إذا كنا بنتكلم عن الطرف الغربي والطرف الشرقي، وهنا هيكون في شكل من أشكال الموازنة أيضا، لأن مصر بطبيعة الحال تميل إلى الطرف الشرقي، يعني حكومة الشرق فتح بشأغة وعقيلة صالح وخليفة حفتر، لكن الطرف المصري ما عندوش اعتراض أن يكون هناك توافق ما بين الجانبين لتحقيقا لمرحلة انتقالية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، أيا كان من يقود هذه المرحلة الانتقالية، في النهاية يكون الحكم للشعب الليبي والمفصل فيها يكون لليبيا، لكن طبيعة المرحلة الانتقالية بتوافق مصري تركي من الممكن أن يكون في اتفاق على هذه المرحلة، حتى لو تتم بالتبادل إدارتها، وحتى تتاح فرصة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية اللي هي في النهاية هدف مصري واستقرار مصري، ومصر من المهم بالنسبة لها يعني أن تكون الساحة الليبية هادئة بصرف النظر عن من يدير الوضع داخل الساحة الليبية.
تحدثت حضرتك عن وساطة قطرية، برأيك هل تتضمن التسوية بين تركيا ومصر بوساطة قطرية، هل تتضمن ترتيبات بشأن توفيق أوضاع تنظيم الإخوان المسلمين في مصر؟
يعني أنا متصور أنه ملف الإخوان هيبقى ملف مهم ومطروح، يعني آليات التوافق معاه بين مصر وتركيا في هذا الموضوع أنا متصور لأ هتاخد حديث كبير متواتر، لأنه القضية مش قضية معارضين موجودين في تركيا ولا قضية محبوسين إخوانيين موجودين في مصر، هي قضية منصات إعلامية تثير ضجر وضيق الجانب المصري. آليات التعامل مع هذه المنصات إيه؟ المعارضة اللي هتكون موجودة هناك هتكون شكلها إيه؟ دي كلها أسئلة مطروحة، لكن أنا متصور أنه طالما هناك إرادة سياسية جامعة ما بين الطرفين، من الممكن أنه يكون هناك شكل من أشكال التنازلات اللي في النهاية تصب في مصلحة إعادة العلاقات إلى طبيعتها، ودي مسألة شفناها ما بين مصر وقطر، اتفاق العلا، ثم ما بعد اتفاق العلا شفنا إرهاصات رجوع هذه العلاقات، رغم أن كان هناك مطالب 13 ويعني ما سمعناش عن هذه المطالب 13 أو غيره، وعادت العلاقات إلى طبيعتها دون أن تغلق قناة الجزيرة أو غيره. هل هذا الأمر هيتكرر مع الجانب التركي وفق موائمة سياسية يتم من خلالها مراعاة حدود الأمن القومي المصري مع الأمن القومي التركي وغيره للوصول إلى توافق في هذه المسألة؟ أنا متصور من الممكن أن يكون هناك تقارب كبير ما بين الطرفين فيها.
أخيرا دكتور مختار، كيف سينعكس هذا التقارب على علاقات مصر وتركيا بالقوى العظمى، وأتحدث هنا عن تشابك علاقات الطرفين مع روسيا وأمريكا؟
يعني شوفي، الجانب المصري لها علاقات حسنة مع الجانب الأمريكي والجانب الروسي، ما فيش كلام فيها، وتركيا احنا عارفين بتقوم بدور أساسي ورئيسي في هذه المسألة، واحنا عارفين ان هي وسيط سلاسل القمح الاتفاق اللي عقد بين الجانب الأوكراني والجانب الروسي، وهناك مباركة دولية لهذا الأمر. مصر بحسن علاقتها بالطرف الروسي والطرف الأمريكي من الممكن انها تشترك في لعب دور كبير جدا في هذه المسألة، وتكمل الدور التركي، وده يعني إلى حد كبير أمر محمود. والجانب التركي دوره الآن على النطاق الإقليمي ونطاق الدولي في كثير جدا من الملفات دور أساسي ورئيسي. دخول الطرف المصري معاه أنا متصور هيكون مكمل لمصلحة الدولتين ووفق إطار واحد وجماع رؤية مصرية تركية هتحلحل كثير جدا من المشاكل العالقة على رأسها المشكلة السورية أو المشكلة الليبية أو حتى الاشتراك في مسألة سلاسل القمح والاتفاق التركية بترعاه. هيكون هناك إطارات كثيرة جدا مشتركة ما بين الجانبين.
الدكتور مختار غباشي كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. وحول انعكاسات التقارب بين أنقرة والقاهرة على الملفات الإقليمية، ينضم إلينا من عمان الدكتور جمال الشلبي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الهاشمية. أهلا بك دكتور، وبداية كيف سينعكس التقارب التركي المصري على الترتيبات الإقليمية، وهل تحريك ملف العلاقات المصرية التركية في هذه المرحلة مرتبط بتطورات في سوريا والعراق؟
أهلا وسهلا بكم سيدتي. بالتأكيد أنا أظن أنه أقوى القوى الفاعلة في الشرق الأوسط هي تركيا وإيران والمملكة العربية السعودية ومصر، والآن يبدو نتجه نحو عملية تقارب أولا خليجي تركي انعكست بالعلاقات والتقارب الإماراتي والسعودي مع تركيا إلى حد ما، والآن جاء دور مصر. مصر كان لديها إشكالية مع تركيا فيما يتعلق بالملف الأخوان المسلمين، وأظن أن تركيا الآن لأسباب متعلقة بالداخل التركي من حيث أن هناك انتخابات قادمة والليرة التركية في وضع صعب والرئيس يتجه نحو انتخابات، وبالتالي يحاول أن يرتب الملفات المتعلقة بدول الجوار سواء فيما يتعلق بسوريا، وهناك في تقارب سوري تركي، وأيضا فيما يتعلق أيضا بالعراق. إذن لماذا لا يكون هناك تقارب مع الدولة الأكبر، الدولة الأهم بالشرق الأوسط وهي مصر؟ وأعتقد أن كلما تقاربت تركيا مع مصر سيكون هناك تقارب عربي أكبر، خاصة في إطار العلاقة القوية والمتينة بين دول الخليج ومصر. ولا نعرف تماما أن أي تقارب تركي مصري بالتأكيد سينعكس إيجابا على حل القضية في سوريا والقضية العراقية فيما يتعلق بالصراع التركي الكردي.
نعم دكتور، بالنسبة لتركيا وهي نقطة توتر إقليمية كما تفضلت، كيف يؤثر دخولها إلى نطاق الحياد الإيجابي على التوازنات الإقليمية، وأتحدث هنا عن النفوذ الإيراني وما يطلق عليه المد الشيعي في المنطقة؟
بالتأكيد أن الصراع بدأ منذ الربيع العربي، وأعتقد أن تركيا لم تكن محايدة بهذا الاتجاه، وقضية ما يسمى صفر مشاكل مع دول الجوار تحول إلى مجموعة كبيرة من المشاكل فيما يتعلق بالملف السوري، الملف العراقي، حتى دول الخليج التي كانت بعيدة أصبح لديها مشاكل مع تركيا. فبالتالي هنا أعتقد في تحول جديد في عقل وفي استراتيجية وفي رأي السيد أردوغان الرئيس الذي يحاول أن يبعد تركيا عن مخاضات الصراعات العالمية المتعلقة في أوكرانيا وروسيا من ناحية وأمريكا. ونعلم بأن بالرغم أن تركيا هي جزء لا يتجزأ من الناتو وجزء لا يتجزأ من الأمن الأوروبي، إلا أنها أخذت موقف محايد فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، وهذا يدل على أنه الآن تعيش السياسة التركية بقيادة أردوغان حالة من التردد، حالة من عدم الوصول إلى منطق سليم في السياسة الخارجية، ومن هذا المنطلق تحاول أن تهدئ اللعبة مع الجميع بما فيها العالم العربي، لا سيما وأن العالم العربي هو الأقرب إلى تركيا. هناك حدود مع سوريا، مع تركيا، مع العراق، وأيضا هناك مصالح اقتصادية. أظن أن المصالح الاقتصادية الآن تقتضي أو تدفع القيادة التركية للتوجه للشرق أي للعالم العربي، وأظن أنه هذا هو المنطق السليم، ولكن يجب أن يكون قائم على التوازنات وعلى احترام المصالح المشتركة للدول وعدم التدخل العسكري أو غير العسكري فيما يتعلق بشمال العراق وفي شمال سوريا.
بالحديث عن سياسة صفر مشاكل، هناك تغييرات جذرية في اتجاه السياسة التركية تزامنا مع قرب الانتخابات الرئاسية. برأيك دكتور إلى أي مدى يمكن أن تمتد هذه التغييرات إلى فترة ما بعد الانتخابات؟
للأسف الشديد السياسة التركية لأردوغان غير واضحة وغير مستمرة، وأعتقد هناك في حذر يعني من الجانب المصري ومن الجانب السعودي وحتى من الجانب السوري، لأن هناك في هناك تقارير تقول بأن هناك في ربما تقارب سوري تركي برعاية روسية. أظن أنه العرب يشكوا في نوايا وفي طروحات أردوغان، لأنه المشكلة عند السيد أردوغان أنه يتغير باستمرار، وربما في كل مرحلة يأخذ سياسة جديدة. فهذا الأمر أنا بعتقد يحتاج إلى العمل على إيجاد فلنقل شبكة من الثقة بين العرب وتركيا، وهذا يكون من واجب تركيا، لأن تركيا هي الدولة التي تسعى حاليا إلى التقارب مع العالم العربي. ومن ثم أظن أن هناك عمل كبير وعمل يجب أن يكون يعني ذات مغزى تجاه العرب، من خلال أولا عدم استقبال المعارضة التي تحاول أن يعني تدك حصون الأنظمة العربية من خلال الإعلام وما شبه ذلك، ثانيا ربما تشبيك العلاقات الاقتصادية، وثالثا ربما التوافق على حل القضايا العربية التي تشترك فيها تركيا مثل القضية السورية. إلى الآن ما زال هناك قوات تركية في شمال سوريا، وكذلك الحل في المجابهة العسكرية التي تدك دائما القوات الكردية في العراق، وهذا يعتبر يعني كما يقال بأنه انتهاك للسيادة العراقية. ومن ثم أظن نحن بحاجة إلى إعادة النظر، نحن بحاجة إلى العودة إلى طاولة مفاوضات حقيقية بين العرب وتركيا، ليس كدولة مقابل تركيا ولكن كعالم عربي. ربما تكون الجامعة العربية منصة مهمة لتقريب وجهات النظر وحل كل الخلافات مع تركيا، لأنه بالنهاية تركيا والعرب هم جيران منذ أبد بعيد، والمصلحة تقتضي في ظل ظروف صعبة، في ظل ظروف متسارعة، في ظل ظروف غير مرئية للجميع، أن يقتربوا من بعضهم البعض وأن يأخذوا المصلحة الوطنية للجميع على في الحسبان.
تحدثتم عن أزمات اقتصادية تضرب تركيا، وأيضا توجد معاناة اقتصادية في مصر بحسابات المكسب والخسارة. من الطرفين أنقرة والقاهرة يحتاج إلى تقديم تنازلات من أجل هذا التقارب؟
والله أعتقد أن تركيا هي الأكثر حاجة وأكثر ربما ألما من القضايا الاقتصادية. هناك في تراجع، هناك في ضرب قوى إرهابية للاقتصاد، هناك في تراجع الليرة، هناك في أيضا محاولة غربية للضغط على تركيا من خلال الاستثمارات الهائلة التي كانت موجودة وربما تسحب بعد فترة، ومن ثم هناك في حصار ما ضمني وغير غير مرئي من قبل الغرب سواء الأوروبي أو الأمريكي تجاه تركيا، وهي تدرك ذلك. إذا ما هو الحل؟ الملجأ العربي في الملجأ الشرقي وخاصة دول الخليج. أعتقد أن هناك في توجهات لدعم الاقتصاد التركي من خلال مبالغ هائلة من قطر، من الإمارات، وحتى من السعودية، وبالتالي الملجأ الأخير هو العرب. العرب عندهم استعداد، عندهم إمكانيات، ولكن مقابل هذا المال هم يحتاجوا إلى دعم سياسي، إلى دعم فلنقل في التعاون العميق والممتد والمستمر في العلاقات الاقتصادية، لأنه العالم الآن لا يسير في اتفاقيات وفي تحالفات سياسية بقدر ما يسير نحو تحالفات اقتصادية تفيد الجميع وتفيد الشعوب وتعمل على استقرار المنطقة ككل، التي تعيش منذ فترة طويلة حالة من الصراعات وحالة من التحالفات غير المجدية والتي يخسر فيها الشعب والمواطن والدولة.
أخيرا دكتور، سؤال حلقة اليوم، هل تصمد مساعي إعادة العلاقات بين تركيا ومصر خاصة في ظل وجود تعارض في المصالح الاقتصادية والسياسية معا؟
بالتأكيد أنا أظن بجميع الحالات القيادتين يدركان تماما أنه الحل هو التقارب، وهذا التقارب لصالحهم جميعا، لأن الوضع الاقتصادي يدك فلنقول الحياة السياسية والحياة الاقتصادية والاجتماعية في كلا الدولتين، وليس فقط في الواقع في العالم كله. هناك العامل الاقتصادي أصبح يعني عامل مزعج للجميع، بما فيها حتى الدول الكبرى في أوروبا الآن تعاني، خاصة في ظل مشاكل عالمية. كورونا كانت أحد الآن، نقود في أزمة أوكرانيا روسيا، وربما في العام الذي يليه هناك في مشاكل. فأعتقد المشاكل العالمية أصبحت يعني تضغط بشكل كبير على الدول الإقليمية أن تتجه نحو التحالفات، نحو التقارب، نحو إيجاد شبكة من المصالح الاقتصادية التي تحاول أن تبعدها عن حالات التفكك، حالات الصراع، وحالات ربما الصراع العسكري.
بحديثي إلى الدكتور جمال الشلبي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الهاشمية من عمان، نكون قد وصلنا إلى ختام ملف اليوم من ملفات ساخنة، قدمته لكم جيهان لطفي. وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.